بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، لابد أولا أن نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عظيما لا حد له، على أن رد كيد اليهود ودحرهم، والحمد لله لم يبلغهم الآمال. يعني هؤلاء اليهود المعتدون الله سبحانه وتعالى يعني ردهم على أعقابهم، ونسأل الله أن يتمم الخير. يعني هذه الخطوة الأولى التي قد بدأ بها، فهي لا شك بأنها إشارة واضحة أو دلالة بينة على أنهم قد أسقط في يدهم، وأنهم لم يبلغوا آمالهم على الرغم من هذا القصف والدمار والتخريب الذي ليس له في التاريخ نظير. نعم، طبعا لا أنا أريد أن أستعرض ما فعلوا، هذا أمر معروف جميعا، لكن هم وضعوا كل ثقلهم، أليس كذلك؟ ولكن بصمود هؤلاء وثبات المجاهدين مقاومين بفضل الله ثبتهم الله عز وجل، وثبت أهل غزة جميعا. يعني الروعة في هذه المسألة والمعجزة في هذه القضية والكرامة في هذه الملحمة أن الله ثبت أهل غزة جميعا، لم يفكر أحد في الفرار، بل الذين كانوا خارج غزة عادوا إليها في هذه المعركة وهي محتدمة على أشد ما يكون وفي أشد يعني ما يتصور وفي أفظع ما يتخيل. في هذا الظرف الصعب جدا القاسي كان هناك ناس يأتون من خارج غزة إلى داخل غزة، والمتصور أن يفر أهل غزة، لكنهم بقوا ثابتين، فالله تعالى ألقى السكينة في قلوبهم ثبتهم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبت هؤلاء جميعا. لذلك نحن نقول أهل غزة جميعا مجاهدون، ولو لم يكونوا جميعا مقاتلين لكنهم جميعا مجاهدون، كلهم كانوا ثابتون. إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فلذلك نحن نحمد الله على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يزيد المجاهدين والمقاومين قوة وثباتا، ويزيد أهل غزة جميعا إن شاء الله تعالى قوة وثباتا، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا أن ينزل عليهم إحسانه ولطفه، وأن يرحم شهداءهم، وأن يداوي جرحاهم، وأن يشفي مرضاهم. ونسأل الله عز وجل، وهذا ينبغي أن نستمر في الدعاء، نحن الآن واجبنا كذلك بالإضافة إلى أن نتبرع وندعم بما نستطيعه ونفعل ما نقدر عليه، لا ننفك عن الدعاء. مع كل هذه الأسباب التي نتخذها لا بد من الدعاء. ولا تظنوا ولا تحسبوا أيها الإخوة أن الدعاء قد وقف، تقول الله يعني وقف الدعاء ليس مع وقف إطلاق النار، لا علاقة لهذا بذاك. فلا بد من استمرار الدعاء، ولا بد من أن نسأل الله عز وجل أن يزيد اليهود المجرمين دحرا وخزيا بإذن الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرى كل واحد نتائج عمله، وكل إنسان في أي موقف ماذا فعل وماذا كان موقفه، أن يرى نتائج موقفه في هذه الحرب التي أقيمت على أهل غزة وعلى دين الإسلام أصلا في الحقيقة. لذلك نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بمنه ومدده إن شاء الله ينعم علينا بمزيد مما يفرح قلوبنا ويذهب غيظ قلوبنا ويشفي صدورنا بإذن الله تعالى. فأنا أطالب نفسي وأطالبكم جميعا بأن لا نترك الدعاء وأن نبقى في استغاثتنا بالله وأن نبقى متضرعين منكسرين لله سبحانه وتعالى، نرجوه سبحانه وتعالى ونتضرع إليه أن يزيدنا نصرا ويزيد اليهود ذلا وقهرا بإذن الله تعالى. هذا كان يعني من واقع هذا اليوم الذي نحن فيه. ثم الآن ندخل إلى الموضوع الدرس الذي نحن بصدده إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل ونحن نقرأ أحاديث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجمعنا به يوم القيامة إن شاء الله تعالى. اللهم اجعلنا رفقاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 60 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجداد. الأجداد القبور، بعثرت أثيرت، بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلاه، الإيفاض الإسراع. وقرأ الأعمش: إلى نصب، إلى شيء منصوب يستبقون إليه. والنصب واحد، والنصب مصدر، يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون. طبعا بدأ البخاري هذه الترجمة بهذه الآيات التي أراد أن يشرحها لأن لها صلة بموضوع الدرس. الدرس أو الترجمة ما هي؟ هي موعظة المحدث عند القبر. فعند القبر ترق القلوب، وحين يدفن الناس موتاهم ترق مشاعرهم، لأنهم يرون بأم أعينهم ما سيؤولون إليه. كما دفنوا ميتهم سيكون الواحد منهم يوما ما أحد هؤلاء الموتى الذي سيدفن. لذلك موعظة المحدث عند القبر موعظة مؤثرة، وعلى العالم أو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يغتنم الفرصة في وقت موت قريب أو صاحب أو حبيب، أن يغتنم الفرصة فيعظ أهل الميت ويعظ الناس الذين خرجوا في الجنازة، لأن النفوس تكون في تلك الساعة مستعدة لتقبل النصيحة، والنفوس متهيئة لتشرب الموعظة بعد رؤية الأمر على ما هو عليه. الموت هو أكبر عظة، كفى بالموت واعظا يا عمر. فهذا الموت أيها الإخوة هو الموعظة كما يقال الصامتة، والقرآن الكريم هو الموعظة الناطقة، فهو الموت إذن أحد الموعظتين. لذلك كان على المحدث أو العالم أو الداعية عليه أن يغتنم هذه المناسبات ليدخل إلى القلوب، عسى أن يصلح ما فيها من عوج، وعسى أن يستل ما فيها من حب الدنيا ومن حب والتعلق بها. ماذا بعد التعلق بالدنيا؟ هذا القبر. لذلك الإمام البخاري رحمه الله كان رائعا في ذكر هذه الترجمة: باب موعظة المحدث عند القبر. عند القبر الأمور مكشوفة جدا، لا تحتاج إلى بيان ولا إلى ترجمة، كلمة واحدة كلمات تكفي. والقبر قد فتح ووضع فيه إنسان أخذ من بين أهله وأصحابه وترك الدنيا وغادرها وغادر بهجتها ومتاعها، فلا يستطيع أحد أن يكابر بالمحسوس عند هذه المناسبة وعند القبر. فباعتبار الموعظة عند القبر أتى البخاري بالآيات التي تتحدث عن القبر، عرفنا كيف؟ إذا قال يخرجون من الأجداث، هذه الآية طبعا يراد بها، يريد أن يقول الأجداث هي القبور، جمع جدث، يخرجون من الأجداث، الأجداث القبور، يعني هذه القبور التي يدفن فيها الناس ليس بقاؤهم فيها دائما وأبديا، فهذه مرحلة مؤقتة سوف تنتهي، وبعد ذلك يخرج الناس من القبور ويقوم الناس لرب العالمين. وهذه طبعا وردت في سورة المعارج، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. البخاري أراد أن يشرح هذه الآية، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب، وفي قراءة إلى نصب يوفضون، لكن خلل هذه الآية بعض العبارات، فقال القبور بعثرت أثيرت، ومعلوم لديكم هذه آية، وإذا القبور بعثرت، ومعنى بعثر ما في القبور يعني أخرج وأثير ما فيها، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إذن أتى بكلمة ثانية أن هذا القبر ليس هي المحل الأخير. لذلك في كلمة الناس يتداولونها فيما بينهم، يقولون ودفن في مثواه الأخير، ليس هو المثوى الأخير، إنما هو مثوى مؤقت إلى أن يقوم الناس لله عز وجل، فهنالك خروج من الأجداث وليس هذا هو المثوى الأخير، هو عالم البرزخ كما نعلم جميعا، حتى إذا أذن الله بقيام الساعة يخرجون من الأجداث. نعم، كيف يخرجون من الأجداث؟ قال سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. ما معنى يوفضون؟ قال البخاري هنا الإيفاض الإسراع، يعني سراعا يبتدرون هذه النصب أو هذا النصب. النصب أي شيء نصب يسمى نصبا، ومنه لو يقال للصنم الذي ينصب يقال له نصب، أي شيء أي علم ينصب ويبادر إليه يسمى نصبا أو يسمى نصبا. طبعا الآية الكريمة يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، هذه قراءة جميع القراء ما عدا عبد الله بن عامر وهو قارئ أهل الشام، وحفص عن عاصم، فعبد الله بن عامر وحفص عن عاصم قراءتهما كأن إلى نصب يوفضون. فقال بعض العلماء النصب واحد والنصب جمع، كما يقال رهن ورهن، هذا بعض يعني تفسيرات اللغة. بعضهم قال لا، النصب أو النصب أو النصب بمعنى واحد، يعني الشيء المنصوب يقال له نصب ونصب ونصب، هذه من الناحية اللغوية قد ظهرت. لذلك ذكر لنا البخاري قراءة الأعمش، قال وقرأ الأعمش إلى نصب، وهذا موافق لقراءة القراء جميعا عدا ابن عامر وحفص عن عاصم. نعم، يوفضون يعني يستبقون إليه. ثم قال من القبور ينسلون، ما هذه الآية؟ من يذكر الآية؟ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ينسلون يعني يخرجون. وكذلك ينسلون وردت بمعنى يسرعون إلى ربهم، فالأمر بسيط، سواء خرجوا أو خرجوا سراعا، أصلا بل قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا. اللهم أجرنا من الخزي في ذاك اليوم، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، وارحمنا في ذاك اليوم يا رب العرش العظيم يا أرحم الراحمين. هذا مقدمة ذكرها البخاري قبل ذكر الحديث الذي يتعلق بالموعظة عند القبر، ذكر هذه الآيات لأن لها متعلقا بموضوع الترجمة. الآن ندخل إلى الحديث. قال البخاري: حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة، وفي رواية للبخاري: وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا هو نص الحديث الذي كان موعظة النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر. وتعالوا لنقرأ الحديث من أوله إلى آخره، ونقف عند ما فيه من معان نسأل الله أن ينفعنا بها جميعا. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، وهو البقيع نفسه المعروف، وسمي بقيع الغرقد لأن فيه شجرة الغرقد المعروف. وكما تعلمون أن الغرقد هو الذي لا يدل على اليهود، لأنه كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي يوم يقاتل المسلمون فيه اليهود، فلا يبقى شجر ولا حجر إلا يقول: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من زرع اليهود. هذا شجر حراجي معروف يعني. فنسأل الله أن يكون قد اقترب هذا الوقت وهذا الحين بإذن الله تعالى. نعم. ولذلك كما سمعت كلام جميل جدا، لأن الحجر والشجر يقول: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله، لذلك يعتني اليهود بقلع الشجر وضرب الحجر، يعني حتى الشجر والحجر أعداء لليهود بزعمهم. لذلك قالوا يعني: ما هدموه وما قصفوه، قصفوا أكثر من مرة، قصفوا المنازل، قصفوا الأحجار، قلعوا الأشجار، لأنها ستدل عليهم في يومين من الأيام. نسأل الله أن يكون قريبا إن شاء الله تعالى. نعود إلى الحديث. يقول إذن سيدنا علي رضي الله عنه: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة. ما المخصرة؟ المخصرة أخواني هي عبارة عن عصا أو قضيب يمسكه الرئيس ليتوكأ عليه وليشير به إلى ما يريد. هذه العصا تسمى مخصرة. لما سميت مخصرة؟ من أين أتي بهذا الاسم؟ قال: لأن غالبا توضع تحت الخصر فتسمى مخصرة توضع تحت الخصر للاتكاء عليها. ومن هنا لغة أو في اللغة يقال اختصر الرجل أي أمسك المخصرة. يقال اختصر الرجل أمسك المخصرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معه هذه المخصرة. يقول فنكش، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحال، حال دفن الميت، حال دفن الميت ذكر الموت ذكر الآخرة، فهو حال يعني يجب أن يكون الإنسان أو عادة يكون الإنسان أقرب ما يكون إلى الهيبة والوقار وإلى الرهبة، فالقبر أول منازل الآخرة، فالذي يقف عند القبر ويرى الميت قد أدخل فيه قد أدخل إلى أول منازل الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نكث يعني أطرق رأسه خشوعا عليه الصلاة والسلام. يقول فنكث فجعل ينكت بمخصرته. ينكت بمخصرته يعني يضرب بطرف عصاه الأرض، يقرع الأرض بطرف العصا بطرف المخصرة وهو مطرق الرأس. الآن ماذا تتصورون من هذا الكلام؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام مطرق، شوفوا هذا المشهد، مطرق الرأس بيده المخصرة يحرك بها الأرض يقرع بها التراب. إذن الآن هو مستغرق في التفكير، لأن الذي ينكت بمخصرته الأرض غالبا يكون مستغرقا في التفكير ويفكر في شيء ما، والذي يفكر في شيء ما غالبا ما أحيانا يحرك يده أحيانا يمشي بسرعة. التفكير إذا استحوذ على الإنسان يرافقه في بعض الأحايين حركة بشيء ما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان مستغرقا في التفكير كان يحرك بمخصرته وينكت ويقرع بذلك الأرض. لذلك قالوا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة يفكر في أمر الآخرة وأحوال الآخرة وما سيؤول إليه الميت في القبر. نعم، ويحتمل أن يكون يستحضر المعاني التي سيذكرها مما سيرد في هذا الحديث الذي سنقرأه ونقف عنده. إذن الشيء الذي وصلنا إليه أنه صلى الله عليه وسلم كان مستغرقا في التفكير، لذلك كان يحرك هذه العصا. اسمعوا بعد ذلك ما قال سيدنا علي. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، هذا تأكيد لقوله ما منكم من أحد، أعادها ما من نفس منفوسة، يعني لا يغادر هذا الكلام أحدا من البشر، كل نفس خلقت ماذا سيجري عليها؟ قال عليه الصلاة والسلام إلا كتب مكانها من الجنة والنار. ماذا نستفيد ونفهم من قوله كتب مكانها من الجنة والنار بواو العطف؟ نفهم منها أن كل نفس منفوسة وكل واحد من البشر له مكانان، مكان في الجنة ومكان في النار. لذلك قال من الجنة والنار. ومن هنا قال العلماء وشراح الأحاديث ما ورد في بعض الروايات إلا كتب مكانها من الجنة أو النار أو في تلك الأحاديث بمعنى الواو كما في هذا الحديث. والذي يدل على هذا ما ورد في حديث رواه ابن عمر وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 2870. هذا الحديث الذي قلته مرة لكم وفيه أن المؤمن إذا أدخل إلى القبر وسأله الملك ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو محمد رسولي ونبي صلى الله عليه وسلم. يقال له انظر إلى مقعدك في النار أبدلك الله به مقعدا في الجنة، ويقال للكافر انظر إلى مقعدك في الجنة أبدلك الله به مقعدا في النار. العبارة الجميلة التي في الحديث رائعة جدا في نهاية الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فيراهما جميعا، يعني يرى المؤمن مقعده في النار ومقعده في الجنة. فكم يزداد فرحا أنه كان مؤمنا، وإلا فمقعد النار كان مهيئا. وكم يزداد الكافر غما وهما وحسرة وندما على أن كان من أهل النار، لأن مقعد الجنة كمان كان مهيئا. يا لطيف. لذلك قال: إلا كتب مكانها من الجنة والنار. هذا مر معنا فيما مضى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. كتبت شقية أو سعيدة، يعني كل نفس يعلم الله تعالى مآلها وما ستصير إليه، أهي من أهل الجنة أو هي من أهل النار، أهو شقي في جهنم أم هو سعيد في الجنة. نعم، هنا ينبغي أن نقف قليلا عند هذه الكلمة، لا مانع من ذلك. هنا الكتابة يعني كتابة علم الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعبر عنه في بعض الأحاديث بالقدر أو القضاء والقدر. فالكتابة هي كتابة علم الله، وعلم الله تعالى مطلق، وعلم الله تعالى كامل، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه صفة العلم صفة من صفات الله عز وجل، وهي من أسمائه الحسنى ومن صفاته العلى. فكتبت يعني علم الله مآل الناس. هنا علم الله عز وجل بالأمر هل له أثر في وجوده أو توجيهه أو تسييره إلى جهة ما؟ ما هو الجواب؟ لا. هذا قاله جميع العلماء: علم الله صفة كاشفة تكشف الأمر على ما هو عليه وعلى ما سيكون عليه، ولا أثر لها في إيجاده أو تسييره وتوجيهه. فقال العلماء، قالوا: مجرد العلم بوقوع شيء ما، أعيد، مجرد العلم بوقوع شيء ما ليس مؤثرا في وجوده. فهذا أمر يجب علينا أن نعرفه، وإنما يوجد ذلك الشيء كما قالوا بسلسلة أسبابه وعلله. نعم، لذلك كلمة القضاء والقدر كلمتان يعبر بهما عن علم الله تعالى بالأشياء ووقوعها حسب علم الله سبحانه وتعالى. فإذا لما نقول قضى الله على فلان بكذا، يعني علم الله أنه سيفعل كذا، وليس معناه أن الله أكرهه على فعل كذا أو سيره على فعل كذا. هذه قضية أغلب إخواننا هنا يعلمونها، لكن أردت أن أشير إليها لكي كل من سمعها يعلم أنه ليس القضاء والقدر معناه الجبر والقسر والإكراه أبدا. فالقضاء والقدر هو علم الله تعالى بالأشياء على ما ستكون عليه ووقوعها وفق علم الله سبحانه وتعالى. فلذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: إلا قد كتبت شقية أو سعيدة، هنا بعض الناس فهم من ذلك أن الأمر فيه تسيير أو جبر. بعض الذين كانوا موجودين في الجلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ماذا قال؟ فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ إذا ماذا فهم هذا الصحابي؟ إنه الله كتب علينا خلاص، شو الفائدة من العمل؟ ما دام الله كتب علينا، على فلان كتب عليه من أهل النار، ما في فائدة، خلاص ترك الشغلة لمين؟ لرب العالمين. هذا الكلمة يجب أن نحررها في أذهان الناس، يعني شايفين شدة وضوحها لدينا ولكنها على يمكن 80% من الناس غامضة لحد اليوم. كم تقرأ وكم تدرس وكم تعرف في المساجد ولحد اليوم بيقول لك ايه الله كتب علي انه ما صلي، خلاص شوف سايب حالي، هيك الله كتب علي. فهذا طبعا جهل بمعنى كتب، جهل بمعنى القضاء والقدر، عدم إدراك للمراد من علم الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا يعني أطلب إليكم جميعا أن تقولوا هذا الكلام في مجالسكم العامة، في الأعياد، في أي مناسبة، تقولوا يا جماعة شو معنى الله كتب علينا كذا، شو الله كتب عليه أنه هذا من الجنة أو النار، شو معنى الله كتب عليه شقي أو سعيد. اسألوا الناس بهذه المسألة. والآن حيجيكم حديث أنه الذي فعل هذا أحد الصحابة، سأل واحد من التابعين، سألوا هالمسألة وشغلوا فيها. هلا بس لحتى يجي وقتها إن شاء الله في الحديث. إذا كانوا حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على بيان هذه المسألة لمن جاء بعدهم من التابعين. يعني أنت كثير من الأحيان الواحد بظن إن إذا كان هو بيعرف المسألة وظاهرة عنده إنه هي معروفة عند الناس جميعا، وليس الأمر كذلك. كثير من المسائل البسيطة أنت بتعرفها وبتعتبرها بدهية، هي عند الناس مشكلة من المشكلات الكبرى. تمام؟ هلأ حبحكي لكم الحديث لكن بوقته، لا تستعجلوا، لما بيجي وقته إن شاء الله بنحكيه. خلينا نتابع هذا الحديث. لكن أنا أريد أن أقول أن هذا المفهوم، كلمة القضاء والقدر بمعنى الإكراه والقصر والجبر، تسرب لدى الناس. نعم، وكثير من الناس لم يفهموا على وجهه. فورد، اسمعوا هذه القصة، معروفة هذه القصة، نقولها قصة عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بعد انصرافه من صفين. أقبل إليه شيخ كان معه فقال له أخبرني عن مسيرنا إلى الشام، أكان بقضاء الله تعالى وقدره، يعني شيء الله كتبه علينا، أي المعنى. فقال له سيدنا علي رضي الله عنه والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، يعني قسم بذات الله، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، ما وطئنا موطئا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلعة إلا بقضاء الله وقدره. قام تفاجأ هذا الشيخ، قال إذن أحتسب عند الله عنائي. لا حول ولا قوة إلا بالله، تعبنا على الفاضي يعني بهذا المعنى. أحتسب عنائي عند الله تعالى، ما أرى لي من الأمر شيئا، ما دام نحن مجبرين عليه معناته مالنا إيه، مالنا عمل، مالنا فعل، مالنا شيء. فقال له سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وأنا أطلب أن تحفظوا هذه القطعة جميلة جدا. فقال له سيدنا علي أيها الشيخ، لقد عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حاجاتكم وحالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين. أنت لما خرجت خرجت بملء إرادتك، ولما انصرفت انصرفت بملء اختيارك. لذلك قال له لم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين. فقال الشيخ مدام هيك لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليها مضطرين، فكيف ساقنا القضاء والقدر؟ أنت عم تقول قضاء وقدر، كيف ساقنا؟ هون عرف سيدنا علي شو مكمن الغلط عنده. فقال له سيدنا علي ويحك، لعلك تعني قضاء مجبرا وقدرا قاسرا، لو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي. فعلا لو كان الإنسان كتب عليه أن يكون تقي، فما عاد شيء له محمدة، ما له كرامة ولا له فضل، وبطل التكليف. سبحان الله، هذه عقيدة، عقيدة الجبر تقضي على العبودية لله، تقضي على أن يعمل في طاعة الله وأن يجتهد. بالأصل يعني مطلوب من الإنسان أن يجتهد، يعني يخالف هواه، يعني ما هو عكس الجبر تماما. لذلك قال له سيدنا علي: ويحك، لعلك تظن أو تعني قضاء مجبرا وقدرا قاسرا، لو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي، ولم تأتي لائمة لمذنب ولا محمدة لمسيء. لو كان نحن مكرهين ومجبرين على الطاعة ما لنا أجر، والعاصي لو كان مجبرا على المعصية ما عليه شيء، ما دخله هو، صح؟ فلذلك شوف سيدنا علي رضي الله عنه فصل في هذه المسألة تفصيلا عظيما، قال: ولم يكن المحسن بأولى بالمدح من المسيء، ولا كان المسيء بأولى بالذم من المحسن، لأنه كل ما في حدا له فضل، لا المحسن له فضل ولا المسيء عليه ذم. طبعا هذا إبطال للشرائع كلها، إبطال لبعثة الرسل، وإلا ليش الله بعث الرسل؟ لما قال لهم آمنوا؟ إلى الله كتب عليه الكفر ما عاد آمين، انتهى. فلذلك شو قال سيدنا علي؟ تلك مقالة عبدة الأوثان وجنود الشيطان وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب. وفعلا ربنا بالقرآن ذكر مين اللي قالوا وردوا القضية على المشيئة؟ مشركين. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، إذن هن ما لهم علاقة، هم يعتقدون هذه العقيدة، بظنوا الله أكرههم على الشرك. طبعا الله رد عليهم، ولا أريد أن أستفيد كثيرا في هذه المسألة، حين قال تعالى لهم: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أعطونا بيان إجاكم من عند رب العالمين أنه أكرهكم على الشرك، هاتوا علم، هاتوا بيّن، هاتوا برهان، هاتوا وثيقة تثبت ذلك. هل يستطيعون؟ طبعا لا. لذلك ربنا قال لهم: إن تتبعون إلا الظن، يعني الأوهام، وإن أنتم إلا تقرصون. ثم قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يعني لو أراد أن يكرهكم على شيء لأكرهكم على الهداية، يعني حكمة الله تقتضي، فيما لو أراد أن يكره البشر على شيء أكرههم على الهداية، ما بيكرههم على الضلال والكفر إلى آخره. هذا موضوع طويل لا نريد أن نستفيض فيه، لكن وقفنا عنده. لذلك قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: إن الله أمر تخييرا ونهى تحذيرا. فأنت كونك قال لك الله، لما قال مجرد وجود الأمر معناته أنت مختار. شوف هي قضية هامة جدا، مجرد وجود الأمر، لما قال لك ربنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، معنى ذلك أنك مختار، ممكن تقيم الصلاة وممكن ما تقيم الصلاة. فلو كنت أنت مجبر على إقامة الصلاة ما في حاجة إليك أقيم الصلاة، بلاقي حالك بشكل أوتوماتيكي عم تقيم الصلاة. إذن قضية هامة، مجرد وجود الأمر معنى ذلك أن الإنسان عنده اختيار. يعني مثال قريب، أنه لما الإنسان إذا وصل إلى مكان، إلى حارة مسدودة، حارة مسدودة، جدار انتهت، حارة مسدودة، ووجد عند الجدار مكتوب ممنوع المرور، شو فات ممنوع المرور؟ أصلا ما بيطلع بإيده يمر، صح؟ إمتى يكتبوا ممنوع المرور؟ لما بيكون في إمكان للمرور، فبيكتبوا ممنوع المرور، معناته أنا بقدر مر. فإذا دائما الأوامر والنواهي لا تكون إلا في حالة وجود الاختيار. فهي القضية أشار إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما قال: إن الله أمر تخييرا، ما دام في أمر معنى ذلك في اختيار، والتكليف أصلا قائم على الاختيار. لذلك قال: إن الله أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف، كلفنا ربنا لكن يسرا، كلفنا ما في وسعنا، لم يكلفنا عنة ولا مشقة. قال: وكلف يسرا ولم يعص مغلوبا، اللي عصى رب العالمين غلب الله؟ لا، والعياذ بالله. الله عز وجل قال للناس اعملوا ما شئتم، والحساب والجزاء متى سيكون؟ يوم القيامة. فقال ولم يعص مغلوبا، ولم يطع مستكرها، ولم يرسل الرسل إلى خلقه عبثا. فوجود الرسل وإنزال الكتب كل ذلك دليل على أن الناس في وضع إيه؟ في وضع الاختيار ووضع المشيئة الحرة والإرادة التي جعلها الله تعالى للناس. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن حذر الكفرة، مو معناتها من شاء فليكفر يعني ايه معلش على كيفكم، لا، حذرهم. فقال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يكفر يختار الكفر يصفه، بس انتبه، إنا أعتدنا للظالمين نارا إلى آخر الآيات. قال سيدنا علي ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذا النص الذي أرجو أن تحفظوه لأن فيه تفصيلات جميلة، نعم، يبين معنى القضاء والقدر ومعنى كتب فلان شقي أو سعيد. فهنا القضاء والقدر أو كتب كلها بمعنى العلم، وليس معناه، هام جدا هذا الكلام، ليس معناه سلب الاختيار من العبد، أو أن القضاء والقدر وثاق يقيد الإنسان فيمنعه من أن يكون مختارا فلا يكون مالكا للطواعي ولا الاختيار على الإطلاق. مثل ما قلت أصلا شرط صحة التكليف، أول ركن من أركان صحة التكليف الاختيار. طبعا في العقل معروف هذا، لكن الآن نقف عند الشيء الذي نحن بصدده. نعم، من أهم شروط صحة التكليف الاختيار، فلا يكون المكلف مكلفا حتى يكون مختارا، ولا يبدأ التكليف إلا حين يتوافر الاختيار. وهذا ما يشير إليه ربنا سبحانه وتعالى في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لما يكون إنسان مكرها على شيء رفع عنه التكليف. إذن التكليف قرين إيه؟ الاختيار. فإذا رفع الاختيار رفع التكليف. هذا كله يعني من معاني هذا الحديث الذي لما قال عليه الصلاة والسلام إلا قد كتب شقية أو سعيدة، فقال الرجل توهم معنى الجبر فسأله قال ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجابه الجواب السديد الحكيم المحكم الرائع، انتبهوا للجواب. قال له صلى الله عليه وسلم، قال له أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. انتبهوا لكلمة ييسرون، كلمة التيسير واليسر وييسرون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وجزاه الله تعالى خيرا، قال كلاما جميلا جدا، قال كلمة ييسرون فيها رد على الجبرية. من أين الرد؟ قال لأن التيسير ضد الجبر، تمام، التيسير ضد الجبر، لأن الجبر لا يكون إلا عن كره، غصبا عنه عما يفعل رغما عنه، فالجبر لا يكون إلا عن كره. ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له. لما بيكون الأمر ميسر أنت تكون غير كاره له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كيف ميسر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل أو ذكر دليل على هذا الآية الكريمة، قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن ييسر كل إنسان لما اختاره. الذي اختار الإيمان والإعطاء والتصديق بالجنة والتصديق بالإسلام ييسر الله تعالى له ذلك، والذي اختار التكذيب والبخل والبعد والجحود ييسر الله له ذلك. وهذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان جوابا شافيا عظيما، بين أن الأمر بالاختيار، وإذا اخترت شيئا يسره الله تعالى لك. إن اخترت إيمانا يسر، أو اختار الإنسان غير ذلك، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طيب، في حنجيب مثال على ذلك شائع بين الناس، والعلماء ذكروا، ما أحد بيستطيع يرد عليك فيه بالمرة شو هذا المثال. وذكروا العلماء، منهم الخطابي أبو سليمان الخطابي، هذا الرجل العالم الفاضل الكبير المفسر المحدث إلى آخره. هذا الإمام الخطابي قال: إذا أردت لهذا الشأن، لهذه المسألة نظيرا في العلم، يعني في مسائل أخرى، فانظر إلى أمر الرزق المقسوم. الرزق مقسوم أم لا؟ نعم. ومع ذلك أمر الإنسان أن يعمل ويكسب. ليه؟ هاي اللي بيقول لك ما دام الله كتب علي إنه أنا من الجنة خلاص بشكل اوتوماتيكي بلاقي حالي بالجنة، ما بدي أصلي ولا أعمل شيء. قل له: طيب، مو الله كتب الرزق كمان؟ بيقول لك: نعم. قل له: لا تطلع من بيتك، معناته رزقك سوف يأتيك. لك: لا، ما بصير. الله قال ايه؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا. هلأ هون ذكرت فامشوا، وما ذكرت أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حتى تكون من أهل الجنة. إذن القضية اللي الناس سبحان الله عندهم الجواب فيها، القضية اللي هن بتهمهم ماديا، نعم، انه بتقول له الرزق مقسوم، لا تعذب حالك ابدا. وكمان انت اذا الله كتب لك تكون الاولي، حتكون الاولي لا تدرس ولا كلمه. مين بيصدقك؟ او حدا بيصدق هذا الانسان؟ مستحيل. ما بيصير الواحد اول تطلع عيونه يعني بطول العرض حتى يبذل غايه الجهد ويبذل غايه الاجتهاد حتى يكون متفوق ويكون اول. فإذا الله كتب لك تكون أول بتكون، لكن بعد إيه؟ بعد اتخاذ الأسباب وبذل الجهد الكامل والاجتهاد المتتابع. هاي بيعرفوها الناس، ما هي؟ كذلك الرزق معروف. أيضا العمر محدد، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما دام العمر محدد، لما بيمرض الإنسان شو بيساوي؟ بتعالج، يروح عند دكتور، بياخذ دواء. قل له: لا تاخذ دواء ولا تروح عند حدا، العمر ايه؟ محدد. شو بدك تقتلني انت تموتني؟ قل له: طيب، مع ان العمر محدود والاجل محدد، الإنسان يسعى الى الدواء ويسعى الى المعالجة ويسعى الى الطب. فاذا ليس معنى أن الله كتب شيئا معناه القعود وترك العمل وترك الجد. الكتابة هي علم الله، والحياة جعلها الله تعالى على قانون الأسباب. وهذا أمر إخواني لا ننسى أبدا، وإن شاء الله نتوسع فيه بوقت آخر. الحياة أقامها الله تعالى على قانون الأسباب، فمن استفاد واتخذ الأسباب وأعد العدة وصل إلى ما يريد. نعم، هذا باختصار، يعني نقف عنده ونتابع الحديث. إذن هنا في هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. معنى هذا لابد من العمل، لابد من الطاعة، لابد من المجاهدة. هكذا قال جميع الرواة، جميع العلماء قالوا أنت شو بيعرفك الله شو كتب عليك أنت بالجنة أو النار، هذا مغيب عنك. الواجب عليك أن تعمل وأن تجتهد وأن تجد وأن تجاهد نفسك في طاعة الله. والله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الآن حبجيب لكم الحديث الثاني اللي أنا وعدتكم فيه، وكيف كانوا الصحابة يطرحوا هالمشكلة لحتى يختبروا من بعدهم. وهذا الحديث كثير عظيم، رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم 2650. حطوا رقم إمام مسلم جنب حديث صحيح البخاري، كتب مسلم 2650، ورواه الإمام أحمد في المسند برقم 19936. هذا الحديث الذي سأسوقه لكم الآن، وطبعا هذا رقم طبعة مؤسسة الرسالة كما تعلمون. نعم، هذا الحديث الذي يرويه الإمام مسلم ويرويه الإمام أحمد يرويه عن من؟ عن رجل معروف لديكم جميعا ومعروف بالعالم العربي على الأغلب، على الأغلب يعني ما عم أقول، يرويه عن أبي الأسود الدؤلي. معروف أم لا؟ معروف، أبو الأسود الدؤلي معروف. فيقول أبو الأسود الدؤلي ويقال له الديلي أيضا، يقول قال لي عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، سأل سؤال الصحابي الجليل معروف، قال أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ عرفتوا على السؤال أنه هذا الشيء الذي يعمله الناس ويكدحون فيه مكتوب عند الله بقضاء والقدر قضي عليهم ومضى أم لا؟ مو مكتوب شيء أبدا والآن يستأنفون العمل. فشو أجابه أبو الأسود رضي الله تعالى عنه؟ فقلت بل شيء قضي عليهم، لأن ربنا قال إنا كل شيء خلقناه بقدر. فقال أبو الأسود الدؤلي هو تابعي ومعرفته بالقرآن معرفة عظيمة جدا، هو اللي ينسب إليه وضع علم النحو وهكذا، فقال أبو الأسود بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، شيء مكتوب خالص. شوفوا بقى سيدنا عمران الله يرضى عنه شو عمل فيه لأبو الأسود، أثار الشبهة فيه، قال له أفلا يكون ظلما؟ مو ظلم هذا، شيء مكتوب خالص والناس عم تشتغل بشيء مكتوب وقضي عليهم ومضى عليهم. قام سيدنا أبو الأسود أشعر بدنه من الحكي، شو بيقول أبو الأسود؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا، أعوذ بالله، ظلم الله يظلم؟ لما أفلا يكون ظلما، يعني الله ظلم هنا، ده كتب عليه بالنار ما له علاقة، أفلا يكون ظلما؟ يقول ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت، شوفوا الإيمان الفطري إيمان التابعين، قلت كل شيء خلق الله وملك يده، يعني أصل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا سيدنا أبو الأسود الدؤلي رجع المسألة إلى خلاص مشيئة الله المطلقة، شو بدي بالبحث أنا كل الآخر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. شو قال سيدنا عمران؟ شوفوا كيف كان الصحابي يعني يحصنوا عقول التابعين. ليش قلت لكم نحن لازم نحصن عقول من حولنا الله يرضى عن الصحابي جميعا؟ قال فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. شوفوا الكلمة ما أجملها، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك، يعني بدي حصن عقلك. الإحراز أن يضعه في حرز، والحرز يعني يضعه في حماية وحصانة، أنا بدي أبعد عنك الشبهات، لا أريد لي شبهة من شبهات الشيطان بيوم من الأيام تجي عليه مثل ما أنا هلأ سألتك. قال إني لم أريد بما سألتك إلا لأحرز عقلك، تعال أقول لك هالمسألة شو هي. فقال له سيدنا عمران: إن الرجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شوفوا المشكلة كانت شائعة وعامة وذائعة لحد هلا. قال: إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق؟ يعني ما في فائدة من تغيير أبدا. أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ طبعا النبي ماذا قال لهم؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم: بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. ثم بيّن معنى قضي عليهم، وبيّن معنى القضاء والقدر بمعنى مثلهم كتبت شقية أو سعيدة. فقال صلى الله عليه وسلم: وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ففي ذاك الحديث النبي أي آية استشهد بهذه الآية؟ هنا في حديثنا: فأما من أعطى واتقى، والمعنى واحد. هناك قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن الأمر عائد إلى من؟ إلى العبد نفسه، أن يسلك طريق الخير. فمن زكاها أفلح وأعانه الله، ومن دساها يعني دس نفسه بالمعصية خاب وخسر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهنا معنى ألهمها يعني عرفها طريق الخير وطريق الشر، بيّن لها طريق الفجور وبيّن لها طريق التقوى. وفي المحصلة الله يعلم من سيسلك طريق الخير ومن سيسلك طريق الشر، لكن علم الله تعالى هو الذي أثر في سلوك طريق الخير وطريق الشر؟ لا، هذا عائد إلى من؟ إلى الشخص نفسه. فلذلك قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الآية التي أردت أن أقول لكم واردة في حديث آخر وهو عظيم جدا، يبين فيه سيدنا عمران كيف كان حريصا، أو كان الصحابة جميعا حريصين على بيان الحقائق للمسلمين. وهذا المعنى طبعا أنا لا أريد أن أطيل لأنه تداركنا الوقت، ولكن هذا المعنى موجود كثيرا في القرآن الكريم. وإذا قرأتم القرآن جدتم آيات كثيرة في هذا الموضوع. مثلا قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن أنت ابدأ بالهداية، الله تعالى حينئذ يزيدك، فسنيسره لليسرى. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال تعالى في آية أخرى مقابلة: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن المنطلق من عند مين؟ من الإنسان نفسه. ولذلك جاءت الرسل ووضعت الشرائع ونزلت الكتب، لأن الإنسان مختار. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. آيات كثيرة أنا أشرت إلى بعضها الآن، ولكن إذا قرأتم القرآن بتدبر وإمعان وجدتم هذه المعاني متجلية جلاء واضحا بينا في آيات القرآن الكريم. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى عن أهل الجنة حين يدخلهم الجنة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ما قال والله اكتبوا الجنة لأنه أنتم مكتوبين عندي في اللوح المحفوظ من أهل الجنة، لا، بما كنتم تعملون. فنعم أجر العاملين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن هذا المعنى هو موجود بكثرة في القرآن الكريم. انتبهوا للحديث هذا نفسه، ورد عند الطبراني، شوفوا كيف فهم الصحابي هذا الحديث، رواه الطبراني من حديث سراقة رضي الله تعالى عنه، وسألوا النبي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله ففيما العمل؟ قال كل ميسر لعمله. فقال سراقة بعد ما فهم الموضوع، شوفوا الموقف الرائع العظيم، قال إذن الآن الجد، الآن الجد، إذن الآن بدنا نجتهد. وفي كذلك رواية لابن عباس رضي الله تعالى عند البزار للحديث نفسه، وفي آخر الحديث بعد ما قال لهم عليه الصلاة والسلام فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى آخره، وعرفوا أن القضية يجب أن تبدأ من الإنسان نفسه، قال فقال القوم بعضهم لبعض فالجد إذن، يعني فلنجد إذن، قضية تحتاج إلى إيه؟ إلى عمل وإلى جهد وإلى اجتهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كما قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فإذا هم بذلوا وعملوا واجتهدوا وسهروا وقاموا الليل وتهجدوا واستغفروا، حينئذ كانوا قبل ذلك محسنين فكانوا من أهل الجنة. من هنا الصحابي قال بعضهم لبعض فالجد إذن. الآن يعني نكون اختصرنا معاني الحديث بهذا الذي ذكرنا، ما الفائدة من هذا الحديث الذي أورده البخاري؟ البخاري يريد من هذا الحديث جواز الجلوس عند القبور والتحدث عندها بالعلم والموعظة. تمام؟ هذه الموعظة متى ساقها النبي عليه الصلاة والسلام؟ عند القبر. لذلك قال سيدنا علي فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعدنا وقعدنا حوله، إذن قعدوا عند القبور، وقال لهم النبي الموعظة عند القبور، لأن الموعظة عند القبور تكون أكثر ما تكون تأثيرا ودخولا في القلب. والفائدة الثانية إخواني التي نستفيدها من الحديث، لأن الإنسان إذا خرج في جنازة أو كان عند القبر المفروض أن يكون خاشعا وأن لا يكون عابثا ولا ضاحكا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فنكس رأسه، أطرق رأسه، وكان مستغرقا في التفكير وينكت بمخصرته الأرض صلى الله عليه وسلم، مما يشير إلى أن الإنسان إذا خرج في جنازة ينبغي ألا يكون لاهيا ولا عابثا ولا ضاحكا. على بعض الناس في الجنازة في التشيع تجد لديهم عبث وضحك وكأنهم نسوا هذا الموت. أصلا نحن نخرج في الجنازة ونودع الميت لنتذكر الآخرة. أصلا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لماذا؟ قال فإنها تذكر بالآخرة. لذلك قال السلف الصالح تبوا لحالهم، باختصار قال كان السلف إذا حضروا جنازة لو لقي أحدهم صديقه الحميم صاحبه من الروح للروح فلا ينشط إليه ولا يقبل عليه إلا بالسلام، حتى إنه يظن أنه واجد عليه، واجد عليه يعني زعلان منه. شوف صديقه الحميم سلم عليه قال له عليكم السلام، يعني فعلا لو كان إنسان هو صاحب المصيبة، واحد ميت أبوه أو ميت أخوه جيت سلمت عليه شلون بيلقاك؟ بلقات بحزن عميق. كانوا كلهم هيك إذا خرجوا في الجنازة يتذكرون الموت، لذلك قال إذا واحد سلم عليه صاحبه الحميم ما يتنشط، يعني يسلم عليه وخلصنا يتابع انشغاله. لذلك قال العلماء ينبغي على من خرج في جنازة أن يكون ذاكرا للموت. من هيك قالوا ما بصير لعياط أثناء الجنازة، لا إله إلا الله هذا ما بصير كله. ليه؟ قال ينبغي أن يكون أحال الجنازة منصتا، متفرغا لذكر الموت، لا يرفع صوته ولا يعلي صوته. نعم، حتى يعني الإمام النووي يقرأ ماذا قال الإمام النووي، قال كلام يعني فعلا تقشعر منه الأبدان من خوف، إنه هذول اللي بيقرأوا بالسيارات وكذا وقرآن، هذا كله غير جائز. وسآتي لكم بنص الإمام النووي إن شاء الله في هذه المسألة لنكون على بينة منها، لأن الأصل في الخروج للجنازة أن يكون الإنسان مشغول الفكر بالموت يفكر بمصيره، وهذا الذي حمل أمامه سيكون هو يوما ما محمولا. وإذا تكلم مع واحد يتكلم بهذا لا يخرج عن هذا. هلأ الناس تلاقيهم ماشيين بالجنازة بيقولوا أدى صار الدولار هلأ اليوم، وقديش صار كذا، والسيارات رخصوا لما غلوا. يعني الدنيا دخلت لأعماق قلوبنا ونحن في تشييع الجنازة ونحن عند القبور، قلت الموعظة. شوفوا كيف كانوا، قال ورد بأنه الحسن البصري، شوفوا سبحان الله، اجتمع في جنازة، جنازة أحد الناس، مع مين؟ مع الفرزدق. تعرفوا الفرزدق ماي؟ الشاعر الكبير المعروف يلي له هجاء وله غير ذلك. اجتمع الحسن مع الفرزدق، فاغتنم الفرصة الحسن البصري. هذا الحسن البصري ما شاء الله من كبار السلف الصالح، كلامه قال يشبه كلام الأنبياء، قرأوا كلام الحسن البصري. فقال الحسن، اغتنم الفرصة، قال للفرزدق: ماذا أعددت لهذا المقام يا أبا فراس؟ كان تنت أبو فراس. ماذا أعددت لهذا المقام؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، أعددت هذه الشهادة. فقال الحسن الفرزدق: ماذا يقول الناس؟ سمع الناس عم تتكلمك مع بعضها وعم يأشروا عليهم. قال: ماذا يقول الناس يا أبا فراس؟ قال: يقولون حضر اليوم خير الناس وشر الناس. يقصد خير الناس مين؟ حسن البصري، وشر الناس هو يعني. قال: يقولون حضر اليوم خير الناس وشر الناس. شوفوا كيف الحسن أراد أن يفتح له باب الرجاء، فقال له، شوفوا التواضع اللي كان عليه الحسن البصري الله يرضى عنه، قال له: ما أنت بشرهم ولا أنا بخيرهم. الكلام الرائع الجميل، قال له: ما أنت بشرهم ولا أنا بخيرهم، لأن هذا لا يعرف إلا إمتى؟ عند ختم الأعمال، إنما الأعمال بخواتمها. في رواية أن الفرزدق قال للحسن مباشرة، إجا عنده قال له: استشرفنا الناس، يعني إجوا عم يطلعوا علينا، استشرفنا الناس يقولون خير الناس وشر الناس. فقال له الحسن: يا أبا فراس، كم من أشعث أغبر ذي طمرين خير مني. شوف الإنسان ينبغي مهما أوتي من العلم والفضل والتقوى والورع أن لا يظن نفسه أنه صار عظيم وأنه أحسن للناس. قال لو كم من أشعث أغبر ذي طمرين خير مني، وكم من شيخ أنت خير منه. يعني عم يفتح أمامه إيه؟ ثم قال له: ما أعددت للموت؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله. فقال له الحسن، شوفوا اغتنام الوقت، قال: يا أبا فراس، إن معها شروطا. يعني لا إله إلا الله تحتاج إلى عمل. إن معها شروطا، فإياك وقذف المحصنة، لأن الشعراء بيجري على ألسان كلام أشكال ألوان. قال: فإياك وقذف المحصنة. عرف حاله أنه ما قال من الشعر وهتك فيه أعراض وكذا. فقال له، شوف كيف رق قلبه الفرزدق، لأنه اغتنم الحسن البصري الفرصة، فقال له: هل من توبة؟ قال: نعم. فاغتنم الحسن البصري الفرصة في هذا الوقت المبارك الذي كان فيه في هذه الجنازة. هذا بعض الأشياء التي نستفيد منها من هذا الباب العظيم الذي ذكره البخاري، باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. اللهم يا رب العرش العظيم، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، نسألك يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا يا مولانا أن تحسن ختامنا أجمعين. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، وتوفنا على الإيمان الكامل واليقين التام يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى وزيادة يا رب العرش العظيم، واجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك يا رب العالمين، وأتم علينا فضلك بنصر المسلمين، وأتم علينا فضلك بدحر اليهود الصهاينة المجرمين. اللهم لا ترفع لهم راية أبدا إلى يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.